الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لا تدامت على أعلام إسماعيل أخي المهين. اللهم أخرجني من ظلمات معك. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في أجزاء المرأة التي يجوز النظر إليها, يعني أي جزء يجوز النظر إليه وأي جزء لا يجوز. وتكلمنا في الوجه والكفين, تكلمنا في الزينة والتي يجوز النظر إليها والتي لا يجوز, تكلمنا أمس في منطقة لم أجد فيها بحثا يعني, ولكن وصلنا إلى نتيجة يعني ما بين الذقن والرقبة المسافة هذه, وصلنا إلى أن يجوز لها إظهارها المنطقة ولكن لا يجوز النظر إليها من الرجل, يعني هي المنطقة الوحيدة اللي صارت هيك, يعني الوجه يجوز إظهاره ويجوز النظر إليه كما وصلنا النتيجة. طبعا احنا للنتائج وصلنا لها نقاط يعني شوي الوقت يوم قليل بس, فإذا هذه المسألة هذه المنطقة يجوز إظهارها ولكن لا يجوز النظر إليها حسب الأدلة. بعد في عندنا منطقة واحدة هي القدمين, هي القدمان. هل يجوز النظر للقدمين؟ هل يجوز للمرأة إظهارهما في مسألة القدمين سواء؟ يعني هذه آخر نقطة نتكلم بها. دليل جواز النظر, يعني نحن نشوف أدلة الجواز أدلة الحرمة شو يمكن تكون. دليل جواز النظر هو منطوق رواية مروك بن عبيد التي مرت. هذه الرواية على فكرة هي يعني الوحيدة الصريحة في النظر, يعني كل الروايات التي ذكرناها التي كانت سابقة سواء كان في التحريم أو في الإجازة كانت بالمفهوم أو بالتلازم بين إظهاري والنظر, يعني إما بالمفهوم نستفيد عدم جواز النظر ولا يبدين زينتهن بمفهومها لا يجوز النظر, هكذا قالوا شيخ وهكذا نقول طبعا. فإما بالمفهوم أو بالتلازم, إذا جاز النظر إظهار جاز النظر, فمن نفى المفهوم أو نفى التلازم انتفى عنده الحق. إلا هذه الرواية, هذه الرواية صريحة واضحة في يعني منطوقها مباشرة يحل أن ينظر إلى الوجه والكفين والقدمين مباشرة, الرواية الوحيدة. فقرأنا الرواية وقرأنا سندها يعني سابقا, لكن فرواية مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام ذكرنا أمس أيضا الرواية استفدنا منها في الوسائل الجزء 14 الباب 9 الباب 109 استغفر الله الحديث الثاني. قال قلت له ما يحل للرجل أن يرى من المرأة, ما يحل أن يرى منطوقها في النظر مش ليست بالمفهوم بالمنطوق مباشرة, ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال الوجه والكفان والقدمان, الوجه والكفان والقدمان بالرفع. هذه الرواية في يعني كلام سندا ومتنا. في السند ذكرنا أمس مروك بن عبيد ثقة ولكن يقول عن بعض أصحابنا, يعني السند كله مرتب الظاهر ناس السند لكن مشكلة عن بعض أصحابنا. وإحنا ذكرنا مرة عملنا بحث عن موضوع هل هناك فرق بين قوله عن بعض أصحابنا في السند أو قولي عن رجل. الفرق بينهما، أنا عملنا بحث عن الموضوع بذكره، أن عن رجل في مجهولية كاملة من هو الله أعلم، عن بعض أصحابنا نجهل من هو بعينه لكنه موصوف متصف بأنهم الأصحاب، يعني في جهة مدح فلان من الأصحاب من أصحابنا، في جهة مدح. فهل كلمة عن بعض أصحابنا تخرج الحديث من المجهول من الضعيف إلى الحسن؟ يعني نحن الآن المهم في السند ليس تعيين الأشخاص، بل المهم صفة الشخص، ثقة أعلائي لا يروي إلا عن ثقة. يعني شو الفرق بين مثلا صفوان بن عمير أو عفوا صفوان بن يحيى أو محمد بن أبي عمير، أو إذا قلت مثلا عن أحدهما ومقصوده صفوان أو محمد بن أبي عمير، واحد منهم ماشي الحال. يعني التعيين ليس شرطا، المهم الصفات الراوية. فإذا كان عن بعض أصحابنا فيها صفة مدح، هل هذه الصفة تخرج السند إلى الصحيح إلى الحسن وإن لم يميز؟ عملنا بحث عن الموضوع، قلنا وصلنا لنتيجة تذكروا أن الفقهاء يذكرون هذا النوع من الروايات يلحقونه بالمرسل بالضعيف في النتيجة. ليش عن رجلين؟ مثل عن رجلين. قلنا احنا في مقام الاعتبار لو كانت وحدها ممكن، لانه اصالة عدالة الراوي مع الناشية، او اصالة ان الاصحاب مجرد كوني من الاصحاب صار عادلا ثقة معنية، لكنه لا، ولذلك ما بتنفعني كثير الا في حال التعارض. اذا تعارض عن بعض اصحابنا، يعني في سند فيه كلمة عن بعض اصحابنا مع سند فيه عن رجلين، قدم هذا السند على ذاك في حال تعارض، أو في حال آخر يمكن تكون عن بعض أصحابنا معتبرة. منا بحث عن الموضوع إذا بتذكروا، أن إذا كانت عن بعض أصحابنا فيها صفة توصيف مرح، وكانت الرواية في كتاب معتبر، نين، وكان هذا يعني كتاب له قيمته الروائية، وكان هناك أمور معتضدة أخرى تخلي عن بعض أصحابنا تلحق حيلات بالمعتبر. يعني عن بعض أصحابنا مش دائما مرسل، هاي بدي أقول يعني.
عن بعض أصحابنا غاية ما تفيد التعيين مقابل الإبهام في عن رجل.
التوصيف. تفيد التوصيف.
توصيف.
لا التعيين ما عندي.
التوصيف الذي يخرجه هو
عن المجهولية الكاملة.
الذي يخرج في مقابلة عن المجهولية الكاملة هي في صف في رجل. ففي رجل هو أعم من أن يكون من الشيعة أو من غير الشيعة.
مجهول كله.
أصحابنا يجب أيضاً أنه من الشيعة. فبدنا حينئذ قرينة بتدل على أنه كل ما وصف بأنه من الشيعة يرجح فيه أنه ممدوح.
هذا
اللي بيصير.
بلا شك.
كان سيدنا مذكور في بعض الكتب المعتبرة. فأعلى ما يمكن أن يكون من الكتب المعتبرة هو الكافي. حتى الكافي نص صاحبه بالمقدمة بأنه ما ذكرتم عن عدة من أصحابنا فهو عن فلان عن فلان. يعني ما يعني بأنه كانوا يهتمون بعدة من أصحابنا، بعض أصحابنا.
بلا شك بلا شك. أنا ما يعني كلمة أصحابنا فيها صفة مدح. يعني فيها ممدوح، فيها صفة مدح. أصحاب. يعني فلان من الأصحاب ليس مجرد أنه شيعي، يعني ليس مجرد أنه والله فكره متشيع، لا، فيها صفة مدح. أنت ملحوظة هذه فلان، حتى الآن عند الناس يعني مثلا فلان من أصحاب الرسول شغلة، يعني فيها صفة مدح كلمة أصحابنا. لكن إحنا شو قلنا؟ أن ليس هذه صفة واحدة مش كافية للاعتبار، تحتاج لأمور أخرى. يعني الاعتبار كيف بيصير؟ مؤيد هذا بيطمن، زائد هذا بتعمل نوع من الاطمئنان، تكات او تراكم المؤيدات.
موجودة في كتب الأصحاب سيدنا نحن نعلم قطعا بأنه
في بس هذا مؤيد آخر يعني مثلا عندما تجي أنت بعض كتب المعتبرة قرب الاستناد الأخير يعني في كتب محترمة كتب المرادنا الكتب الأولى التي أخذت منها تلك يعني بعد الأصول 400 صار في كتب هالكتب يعني الشيخ صدوق يقول معول عليها والمتداولة يعني في أمور كأنه متسالم عليها أنه هذه المروية صحيحة معتبرة يعني وليس حدسا بل حسا يعني وقت بقول كلمات الشيخ الصدوق كلمات مش عادية أخذتها من الكتب المعول عليها والتي يدور عليها راح الاستنباط والآخره يعني كلمات كأنه تطمئنك تجعلك أن الكتب مش عادية فهذا مؤيد ما مش إنه 100% صح لا بعد أنا بشتغل كثير على الموضوع لكن هذا مؤيد زائد التوصيف زائد مؤيد آخر الآن ما عملنا بالرواية أنا قلت يعني لو فرضنا عمليا بنوصل للاحتياط بالرواية يعني لا أستطيع أن أنكرها كليا ولا أستطيع أن أخذ فيها لأنه في نفس الشيء
أنت أول ما وصفته بالمرسل
أول شيء مرسل
أيه وصفته
ثم بالتوصيف بعض أصحابنا يمكن نقلها إلى الحسن عم باعتبار أنه في جهة مدح ليس جهة توثيق بس جهة مدح أنه رجل من 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 من, من الأصحاب أكثر من هيك لا مش عدل لو كان ثقة لكان عدلا لو الحقت بالصحيح حينئذ لا هي مجرد فيها بلا شك فلام الأصحاب فيها جهة مدح جهة ثناء يعني مش أنه خالي عن الثناء هل هالكلمة هذا بحث مهم هذا هل تنقل هالكلمة الرواية إلى الحسن أو لا ما بتنقل المعتبر قطعا ما بقول لا يعني لكن هل تنقل للحسن أو لا على أي حال هذا من جهة السند
بضل ريحة الجرح فيها يعني
في نفس الشيء طبعا تلك بعض أصحابنا ما في دليل على أن هي تعمل اعتبار لحالة يعني أصالة عدالة الشيء معنا وإن كان الراوي وإن كان بعضهم قد ذهب إلى ذلك بس ما في دليل عليها يعني فهذه الرواية تدل على جواز إظهار النظر إلى القدمين جواز النظر الذي يؤدي إلى جواز الإظهار طبعا يعني التلازم بين جواز الإظهار وجواز النظر ما فيه بس بين جواز النظر وجواز الإظهار بتصور فيه عندما يقول لك أنت يجوز أن تنظر يعني يجوز لها أن تظهر ولا صارت القصة مثل السرقة مثل السرقة يعني واحد كأنه عم يتلصلص لا مش هيك يعني في تلازم في خطين بالتلازم في جهتين جواز الإظهار قالوا أنه لا يؤدي إلى جواز النظر صح عم كرر الكلام لكن الملازم إذا قلبناها جواز النظر هل يؤدي إلى جواز الإظهار ظهر صحيح عرفا هيك يعني في المقام العرفي دليل الحرمة هذا هو دليل الذي يمكن أن نتصوره في القدمين دليل الحرمة الإجماع وهو غير بعيد صغرويا يعني الإجماع ممكن يكون حاصل إذ لم نعهد من يقول بجواز النظر إلى القدمين ما في واحد بيقول يعني لا نعرف يعني لا أعلم أحد أن يقول بجواز النظر إلى القدمين رغم أنه رواية موجودة ومروية بالوسائل وسائل ما بروي روايات عفكة أكثر روايات محترمة ولكن لم نعهد من يقول بجواز النظر القدمين أو جواز كشفهما وهذا الإجماع وإن كان مدركيا هو إجماع مدركي إذا كان مدركيا بعد لا يكشف على رأي المعصوم هكذا قالوا لاحتمال استناده يعني احتمال استناده لبعض الأدلة التي ذكروها على التحريم في تحريم النظر يعني ذكروا مثلا آية الغض إطلاق آية الغض وذكرنا أمس أن آية الغض إذا كانت مطلقة فكل ما أشك في جواز نظر إليه أو في جواز نظر إليها ينطوي تحت هذا الإطلاق فآية الغض مطلقة يعني كل ما أشك في جواز من أشك في جواز النظر إليها بصير في أصل لفظي آية الغض يعني لا يجب الغض وكل من ما أشك في نظر إليه كمان في أصل لفظي آية الغط. بس ذكرنا أمس أن الآية ما بشوف فيها ظهور في الإطلاق، ما عندي إطلاق في الآية، وأن خالفني بعض الإخوة. طبعا هي صعبة فكرة يعني، لكن أن أستدل بالآية على الإطلاق، لأن الآية ليست في مقام بيان ما يجوز النظر إليه وما لا يجوز، وليست في مقام بيان الأجزاء، بل هي في مقام بيان ببعنها الأيام ما تبصش كتير، تلاصص كتير، خلص ما توصل لنظر محرم، ما توصل لها المرحلة هذه. يعني يغضوا من أبصاري ما يحفظوا فروجهم، لاحظوا الآية ويحفظوا فروجهم مباشرة نجد، خصوصا مع المورد، والمورد لا يخص الوارد صحيح، بس تعيننا على فهم الرواية الآية. عفوا، الآية في مقام بيان أنه أنت ما تنظر نظر يوصلك إلى الحرام، إلى الفساد، إلى الغلط، والله العالم. طبعا ذكرنا المسألة هي وأن الآية ليست في مقام إطلاق، إذا كانت في مقام إطلاق نسلم فيها، نوصلش لا تصل المرحلة الأصل العملي، لأن حينئذ الآية إذا كانت في مقام إطلاق يعني تؤدي إلى تأسيس أصل لفظي مثل أوفوا بالعقود، مع الأصل اللفظي صح لا نصل لمرحلة الأصل العملي. ولكن قلنا هناك فرق بين أوفوا بالعقود التي أسست الأصل اللفظي وهو كل عقد يجب الوفاء به والنتيجة كل عقد صحيح إلا ما خرج بدليل، وبين يغضوا من أبصارهم أن أوفوا بالعقود في مقام بيان عم تنظر إلى أفراد العقود، عكس هون مش عم تنظر لأفراد أو لأجزاء المرئية المرئية، مش ليست فيهم هذا المقام أصلا يعني، والله العالم. فإذا لعل هذا الإجماع مستند إلى بعض الأدلة التي ذكروها، يعني قد يكون مدركيا، قد يكون استندوا إلى إطلاق آية الغض التي تؤدي إلى الحرمة، يعني هذا الإجماع على حرمة النظر إلى القدمين قد يكون ناشئا من بعض من استدل إليه بآية يعني آية الغض بالإطلاق، أو إطلاق أن جسد المرأة عورة في الرواية، المرأة عين وعورة، فهذا إطلاق يعني المرأة كلها عورة صارت، أو الإطلاقات التي وردت مفاهيم أدلت عدم تحريم النظر إلى الوجه والكفين، في بعض الروايات عدم تحريم نظر الشعر، شعر بنته وأخته، عدم تحريم بالمفهوم يعني يحرم النظر إلى الباقي، من جملة الباقي القدمين يعني، فهكذا استدلوا، تذكروا الكلام. فقد يكون هذا الإجماع مستندا إلى بعض هذه الأدلة فيكون إجماعا مدركيا فيسقط عن الحجية فلا يكشف عن رأي المعصوم، أو بعض الأدلة. نعم،
هذه أدلة جواز النظر إلى القدمين،
وهل
الإجماع على خلاف؟
لا، أدلة جواز النظر إلى غير القدمين التي تؤدي إلى حرمة القدمين، إلى حرمة نظر القدمين يعني باللازم يعني، هذه كلها أدلة استدلوا بها على حرمة النظر، يمكن الاستدلال بها على حرمة النظر إلى الأجزاء الباقية. وسيرة المتشرعة أيضا على ستر القدمين وعدم النظر إليهما، السيرة الكاملة. طبعا السيرة المتشرعة إجماعا يحتاج إلى أن يكون السيرة منطلقها متشرعة كمتشرعة وليست مجرد عادة عند الناس، يعني هو إجماع عملي. ممكن هنا نقول أن هذه السيرة منشأها المتشرعة، مسألة القدمين بالخصوص، قد بعض مثلا ستر الرأس قد يشكك في أنه سيرة متشرعية لأنه كان موجودا، قل للمؤمنين وليضربن بخمرهن على جيوبهن، كان الخمار موجود في الجاهلية تحط، بس كل ما في الأمر تدخل في الكيفية في أجزاء أخرى، يعني خلي الجيوب يعني الفتحات تتسكر، فتحات خليها تتسكر هيك، فتدخل، ولكن الخمار كان موجودا والجلباب كان موجودا، مش انه شيء جديد، الشارع تدخل في مساحات يعني قال يضربن بخمورهن على جيوبهن، يصير في حالة أن تستر على الصدر، ولذلك قلنا أنها لا تشمل لا الرقبة ولا المنطقة هذه. طيب فهذه الأدلة التي تؤدي إلى حرمة النظر إلى القدمين، قد يكون هذا الإجماع مستندا إلى هذه الأدلة، تطلع بالنتيجة إجماع مدرك، بطل إجماع كشف رأي المعصوم. فلنعود، ولذلك يعني الإجماع المدركي إذا احتملنا رجوعه إلى بعض المدارك، قم نرجع للمدرك حينئذ نشوف إذا صحيح أو لا، شو الداعي للإجماع، لأنه حتى لو أجمعوا قد يخطئون، فنرجع للمدرك، فصار إجماع مدركيا. بالنتيجة أن هذا الإجماع ليس حجة، ليس دليلا، وذكرنا سابقا أن الإجماع لا كبرى ولا صغرى. الله يرحم الشيخ الأنصاري، أنا بقول في استغفر الله أن الرسائل، كتاب الرسائل على عظمته وأهميته ومفصليته في علم الأصول، يعني مفصل تاريخ على الرسائل، رسائل الشيخ الأنصاري، بس في جملة صغيرة عبارة عن ربع سطر هي ثقل، والرسائل كله ثقل نص سطر، عندما قال في أول الإجماع هم أصل له وهو أصل لهم رحمة الله عليه، خلاص يعني هالكلمة بالفعل قديش معبرة وقديش جميلة جدا وفيها مضمون هائل جدا، وهي يعني هي كون بعد شوي الرسائل كلها كون في هالجملة هذه، يعني قديش عبرت وقديش ريحتنا في مقام بيان أن الإجماع منه حجم، والله أجمع مجموعة علماء وإذا أجمعوا شو يعني. ذكرتكم مرة في بعض الأمثل فيها قصة طفل الأنبوب والاستدلال على أن الأب، أن الأم هي المولدة، أنا سمعته شخصيا يعني الله يرحمه سألت هو الدليل هو الرواية، عفوا الآية، إن أمهاتهم لله ولدهم. سيد القلباجاني رحمه الله في جلسة خاصة، أنا سألت أسئلة كثير قدرت أشياء طولنا فيها، وجبلتها هذه، شو دليل هذه الأم رص بويضة، هذيك سيد محمد الروحاني رحمه الله، سيد محمد الروحاني جلسة طويلة كانت وجبلتها هذه، قال الأم هي المولدة، بس بدليل، مش بدليل الآية، بدليل العرف، يعني العرف لا يسمى، لا يسميها والدة إلا إذا ولدت، لا يسميها أم إلا إذا ولدت أولدت يعني، وهلو هلو مجرة. فكل واحد وصل إلى نفس النتيجة بس بدليل. هل صار يعني هذا، هل صار هذا حجة دليل يعني؟ على أي حال، فهذا الإجماع وهذه الأدلة، لكن طبعا أدلة كثيرة، هذا الإجماع وهذه الأدلة وإن لم يكن كل واحدة منها بحد ذاتها دليلا صح، كل واحدة بذاتها مش دليل، كما يقول السيد خوري رحمه الله، وذاك إذا لم تكن دليلا شو بتطلع بالنتيجة، أن الجميع ليس دليلا أيضا، يعني ضعيف زائد ضعيف زائد ضعيف يساوي ضعيف، ما في شيء لا يوي إلى ركن وثيق،
كثرة الضعيف لا تقوي
السيد خوي، نعم
كثرة الضعيف لا تقوي،
السيد خوي رحمه الله له كلمة جميلة يقول هكذا، تذكروا رحمة الله عليه، ضم اللا حجة إلى اللا حجة
لا يضم
لا يؤدي إلى حجة، هذه لا حجة وهذه لا حجة وهذه لا حجة، طب بعدين، لكن بحساب الاحتمالات قد تكاثر الأدلة الضعيفة مجموعها يؤدي إلى اطمئنان، نقول هكذا صار الاطمئنان، إذا أورث اطمئنانا هذا الاطمئنان حج دليله، لكن إذا لم يورث اطمئنانا ضم اللا حجة إلى اللا حجة إلى اللا حجة لا يؤدي إلى حجة. لكن بعضهم يعني هذه من باب الاستطراد هيك اللطيف، أحد الفضلاء عامل كتاب أن أبا بكر ليس هو الذي كان مع النبي في الغار، وجايب حوالي 33 دليل، بلش رجل آخر ما خصه مش أبو بكر، قال هذه هو بيعتبرها انه مش صحيحه، وادت الى يعني قيام مذهب كامل ومدرسه اخرى والى اخره. هالفرضيه هذا، وعمل كتاب عليها. قرات الكتاب، قلت ليش انت عامل 32؟ عليه كثرة مؤيدات. قلت له بالعكس، انت تقول الدليل هو كات وكات، في عنده دليل لا بأس به يعني شوية، والباقي يمكن كله رد الجواب عليه. قال لا، كثرة الاستدلال. قلت له هيك لا، بالعكس صحيح ان كثرة المؤيد الاستدلال، المؤيد اذا اعتبرته دليلا بضعف الدليل الصحيح. حتى اذا رديت واحد منهم بصير كأني رديت الكل. انت ما تعمل هيك، قول هذا مؤيد وهذا دليل، هيك بصير هذا الشغل مرتب. على أي حال، الا ان اجتماعها جميعا قد يورث الاطمئنان بالحكم الشرعي، كما هو ليس ببعيد هنا في مساله القدمين. لمساله القدمين ليس ببعيد، يعني كثره هذه الادله تؤدي الى اطمئنان، مع الروايه بتؤدي الى اطمئنان بحرمه النظر الى القدمين. قصه وارده يعني ليس بعيدا، لا استطيع ان اقول جزما كما في تلك الاجزاء التي ذكرنا يعني ما وصلنا اليه من النتيجه، لكن هنا ليس بعيدا ان يكون هذه الادله على تراكمها وتكون مع بعضها تؤدي الى تحريم النظر والى تحريم الاظهار. الى هنا نكون انتهينا من أجزاء ما ينظر إليه. ننتقل إلى مسألة وهي اشتباه ما لا يجوز النظر إليه إلى ما يجوز وما يجوز. يعني شفت امرأة في الخارج، هذه يجوز النظر إليها أو لا يجوز؟ محرم أو لا؟ فهل يجوز النظر إليها أو لا؟ هي أختي أو لا؟ فهل يجوز النظر إليها؟ هي وهل مجر؟ هي مماثل أو لا؟ يعني أنا شوف شخص هو رجل فيجوز النظر إليه، أو لا امرأة فلا يجوز النظر إليها مثلا. هي وهذه موجودة، هذه مسألة محل ابتلاء كثير. فشو بنعمل بالحالة هذه؟ إذا اشتبه ما يجوز من يجوز النظر إليها ومن لا يجوز، فما هو الأصل في المسألة؟ شو بنرجع للمسألة؟ شو المرجعية؟ طبعا بداية إذا الشبهة يعني تارة للنظر إلى المماثل أشك، يعني أشك في المماثلية، تارة أشك بسبب الشك في المحرمية، هي يعني امرأة لكن محرم أو لا، تارة أشك لأن الشك في الزوجية، هي زوجة أو لا. وهل مجرى؟ طيب ماذا يعني الحكم ما هو هنا؟ الشبهة ثلاث أقسام نعرف ذلك، إما محصورة أو غير محصورة أو بدوية. إذا كانت الشبهة محصورة
فلا يسس تقسيم ولا نبكاتنا، شو الاعتبار بالتقسيم؟ حق محصورة أو لا،
إما محصورة أو لا. طبعا بغض النظر عن تعريف المحصورة، يعني بعبارة أخرى غير المحصورة هي التي يعني بلحاظ التكليف، بلحاظ العلم بالتكليف، أنا هذا يعني المقسم يعني حسن. بلحاظ العلم بالتكليف أو بلحاظ فعلية التكليف، خلينا عبر التعبير بلحاظ فعلية التكليف التي يعني عبارة عن تنجيز العلم بالتكليف، بلحاظ تنجيز العلم بالتكليف، إما أن تكون محصورة فيكون منجزا تنجيز العلم بالتكليف، إما أن يكون محصورة فيكون العلم الإجمالي منجزا، وإما غير محصورة العلم الإجمالي غير منجز، وإما بدوية عندما أشك في أصل التكليف. فأنا نقطة نبدأ نكملها اليوم، مو بتعرفوها في الشبه المحصورة. يعني أعلم بالتكليف، أعلم بالحرمة، في تنتين واقفين بوجهي، بس أياني زوجتي، يعني هذه زوجتي أو هذه زوجتي لا أدري، بيشبهوا بعضهم سبحان الله كثير. توأم توأم مثلا، مثلاً هي زوجتي هي أخ زوجتي.
شبه غير محصورة، مش نقول إن المقصد تبعها هو القدرة على الأطراف وعدم
الاتباع. لا، هي المقصد تبعها القدرة،
يعني كونه منجز أو كذا.
القدرة راح تجينا بكرة إن شاء الله بحكيها كلمتين على السريع، لكن القدرة هي سبب خروج عن التكليف أو خروج عن العهدة أو مش خروج عن العهدة، خروج عن التنجيز. يعني صار عدم القدرة على التكليف أخرجته عن التكليف، عن التنجيز. بس هي الشبه غير المحصورة أنه الشبه غير المحصورة أنه لم يعد منجزا علي. سببه إما الكثرة أو عدم القدرة أو عدم الابتلاء أو إلى ما ذكره أسباب الخروج عن التنجيز، والله العالم. فنرجع للشبه المحصورة. الشبه المحصورة نعم هي أخته، أي زوجتي هذه أو هذه لا أدري، أختها هذه أو هذه لا أدري، تنتين واقفين قدامي، هل يجوز النظر إليهما؟ هل يجوز النظر إلى إحداهما أو لا يجوز؟ قالوا في المسألة العلم الإجمالي، إن شاء الله بتجينا بمسألة العلم الإجمالي نبحثها بالأصول، أن العلم الإجمالي منجز في الشبهة المحصورة موافقة ومخالفة، هكذا اشتهر جدا بين الأصوليين. أنا عندي شوية توقف بالموضوع، لكن ما ذكروه أن في الشبهة المحصورة إذا دار الأمر بين اثنين أو أكثر، بس هو بحدود الشبهة المحصورة يعني 3-4-5-10 مش مشكلة، طالما دار الأمر بينهما العلم الإجمالي منجز ويجب الاجتناب عنهما. لكن لا تطلع بهاي
لا بهاي
ولا بهاي،
هو يصح مع كل شيء حتى اللمس، حتى
في كل شيء،
في كل شيء،
في كل شيء. فالشبه المحصورة التي يكون العلم الإجمالي فيها منجزا للتكليف، طبعا ما أن بدي هيك كلمة سريعة، ما أن منجزا، التكليف قد يكون منجز بس العلم منجز. وبتذكر هيك شيء أنه كنت بالنجف، النجف الأشرف، بحب كل هالكلمة، الأشرف حد منا دائما، لأنه أيام زمان في الحكومة الساقطة البائدة الدكتاتورية البعثيين حاولوا إزالة كلمة أشرف محافظة النجف، بس مثلا مش محافظة النجف الأشرف. أذكر فش يعني كلمة تنجيز، سألت العلماء فضلاء إلى آخره، يقول التنجيز يعني صرت مسؤول عنه، فبتبين لا التنجيز أنجخي أنجز، مش معنى مسؤولية أنجز يعني أنهى، فالتنجيز هو إنهاء يعني وصول التكليف إلى آخر مراحله، هذا معنى التنجيز.
تعذير شو
بيسميه؟ عذر صار، أنا صار معذرا، أنا
عذر.
بس التنجيز شو يعني تنجيز؟ أنجز يعني أنهى. فالتكليف ببلش من مرحلة الإقتضاء إلى مرحلة الفعلية، أول شيء مرحلة الإنشاء إلى مرحلة الاقتضاء إلى الفعلية إلى يعني قبل الإنشاء في الاقتضاء، اقتضاء إنشاء فعلية طبعا حسب صاحب الكفاية رحمه الله، إلى التنجيز يعني وصول التكليف إلى آخر مراحله. فإذا وصل إلى آخر مراحله صرت مسؤول عنه، فالمسؤولية عبارة عن لازم التنجيز بالضبط. الذي نجزه ما هو العلم، فالتكليف أصبح منجزا، يعني بمعنى أنجزت مراحله بحذف المراحل تقدير المراحل
ومنجزا،
ممكن يقال منجزا، والعلم نجزه فصار منجزا. يعني العلم نجز التكليف، يعني بمعنى أخرى أنهاه وصل إلى آخر مراحله، هذا معنى التنجيز، أو وصله أنهاه وصل إلى آخر مراحله، والله العالم. فالعلم الإجمالي منجز للتكليف، فيجب الاجتناب عن جميع أطراف الشبه المحصورة، سواء كان الشك بسبب المماثلة أو بسبب الزوجية حدوث الزوجية أو لا، بسبب المحرمية، بسبب أي سبب نتصوره، والله العالم. أما إذا كان في أطراف الشبه غير المحصورة أو شبه البدوية، أنا شفت واحد شخص هذا بكرة إن شاء الله مدرسة التفتوا له جيدا، إذا شخص لحاله هذا مماثل أو لا، يعني رجل أو امرأة، زوجتي أو غير زوجتي، هل يحق لي أن أنظر إليها أو لا؟ سننظر هذا إن شاء الله هل يجوز أو لا يجوز، والحمد لله رب العالمين.